بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله عز وجل في شرح كتاب نواقض الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب، بعد أن عرفنا لله الحمد، قرأنا في كتاب الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة، عرفنا التوحيد وعرفنا خطورة الشرك، فيحسن لا شك دراسة مثل هذا الكتاب الذي يبين ما هي الأشياء التي تخرج الإنسان من هذا الدين الإسلام. ولا شك أن هذا الموضوع ذو أهمية كبيرة، وتنبع حقيقة أهميته لكون الإنسان دائما يحذر من الوقوع في الشر، ودائما يخاف على نفسه، لأن إذا نظر الإنسان وجد أن هذا الدين الإسلامي هو حقيقة أعظم نعمة أنعمها الله عز وجل عليها، وبالتالي فخسارته هي أكبر خسارة. ولذلك نجد أن حذيفة بن اليمان رحمه الله رضي الله عنه كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة الوقوع في الشر. فنحن حينما ندرس نواقض الإسلام، مخافة الوقوع فيها والخروج من هذه النعمة العظيمة التي من الله عز وجل علينا بها. كذلك أيضا من أهمية حقيقة ومن الأشياء التي تبين لنا أهمية هذا الكتاب، أن الإنسان وإن تحقق فيه وإن رأى أنه حقق التوحيد وعرف التوحيد، إلا أنه مع ذلك حفاظا على هذا التوحيد يخاف من الوقوع في الشرك. ولذلك نجد رسول الله عز وجل إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، إمام الموحدين، إمام الحنفاء، قدوة الناس، نجد أنه يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يدعو الله عز وجل أن يجانب وأن يجعله في جنب، وعبادة الأصنام والشرك في جانب آخر. فدعا له ودعا لأولاده أن يفارق الشرك ويفارق المشركين. ولهذا نجد أن إبراهيم التيمي رحمه الله يقول: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ إذا كان هذا إبراهيم إمام الحنفاء يدعو الله عز وجل أن يجنبه وأن يجانبه وأن يفارقه من الشرك والمشركين، فما حالنا نحن اليوم؟ من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فالحقيقة أن الشرك يزين، والكفر نسأل الله السلامة يزين بأمور، وربما أن الإنسان فتن، ولذلك لا بد من الإنسان يخاف على نفسه الوقوع في الشرك، ومن خوفه من الوقوع في الشرك أن يتعلم ما هي الأشياء التي تخرجه عن الإسلام حتى لا يقع فيها، حتى لا يقع فيها. وكذلك أيضا من ما يعني يبين لنا أهمية دراسة مثل هذا الكتاب ومعرفة الأشياء التي تخرج الإنسان، حقيقة ما نحن فيه اليوم من بعد عن دين الله عز وجل، والذي منه إقصاء الشريعة عن التحكيم، فأصبح كل إنسان يفعل ما يريد ويزين له ما يريد، وأصبحت هذه القوانين البشرية ربما أنها حمت بعض الأفعال وسمحت بما دعوى الحرية وغيرها من الأمور. فلا شك أن هذا يدعونا، طالما أن هذا الدين أقصي وهذا التحكيم الشريعة أقصيت للأسف عن كثير من بلاد المسلمين، فهذا لا شك يجرنا أكثر ويدعونا أكثر إلى دراسة التوحيد وتعلم هذا الدين حتى نعمل به ونخشى من الوقوع في ضده. أيضا وجود بعض الدعوات الضالة للأسف اليوم نجد هناك دعوات منحرفة، هناك دعوة وحدة الأديان، ما يسمى وحدة الأديان الثلاثة، الإسلام واليهودية والنصرانية، ويقولون هؤلاء يعني نسميها ملة إبراهيم أو دين إبراهيم أو نحو هذا من 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 الأمور، وأحدثوا صلاة يصلون الجميع كلهم صلاة واحدة إلى غير ذلك للأسف ممن يتبناها من أبناء المسلمين. وجد للأسف دعوة أيضا أنكم لا تكفرون المسلمين، هناك من يدعو إلى هذا، ولا تسمون أصلا الكفار كفارا، لا تسمون اليهود والنصارى هؤلاء ليسوا كفار. يوجد للأسف من حتى ينتسب إلى الدعوة الإسلامية من يقول لا تسموا اليهود والنصارى كفار، ليسوا كفار هم مسلمون، فأصبح يزين الباطل. هناك من للأسف يقول للإنسان أنه يختار دينه، حرية الحرية الدينية، ما اسمه بالحرية الدينية له أن يختار. إذن هناك دعوات حقيقة باطلة، هناك دعوات إباحية، هناك من يقول لا الخمور جائزة، شرب الخمر يجوز، الحجاب هذا ليس محرما في الإسلام. إذن هناك دعوات إباحية للأسف، الربا هذا يجوز، هناك من يدعو له ويدعو إلى الإباحية وللأسف. وهذه يعني حينما وسيأتي معنا الكلام أن كون الإنسان ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة هذا كفر، فكون هذه الدعوات موجودة للأسف ويوجد إعلام يسندها وينشرها بين الناس لا شك أن هذا حقيقة أيضا داعي. ولذلك نجد أيضا من الأسباب وجود تطاول، وجود جرأة من كثير للأسف من الناس بدأوا يتطاولون على المقدسات المسلمين، يتطاولون على الذوات المعظمة، يتطاولون على ذات الله عز وجل، يتطاولون على الأنبياء عليهم السلام. هذه كلها دعوات للأسف موجودة وتنشر وموجودة على الشاشات ويسمعها أبناء المسلمين في كل مكان، فلا بد أن نحذر هذه الأمور، لا بد أن نعلم الناس ما هو الشيء الذي يوقع في الكفر عياذا بالله حتى يجتنبوه، لا بد أن نعلم الناس خطورة هذه الأشياء. فهذا الكتاب حقيقة دراسته من الأهمية بمكان كبير حقيقة، لأننا اليوم نسمع من يسخر في دين الله، من يستهزئ بالحجاب، من للأسف يقول ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ينكر الحجاب، ينكر حد الردة، ينكر 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 إلى آخره. للأسف تجرؤوا، هناك من يتجرأ على ذات الله، هناك من يتجرأ على ذات النبي صلى الله عليه وسلم. ما نقول نقصد ولا نقصد الكفار، فما بعد الكفر ذنب، نقول للأسف من أبناء ممن ينتسبون إلى الإسلام وفي بلدان المسلمين وينشر في إعلام المسلمين في صحفهم في فضائياتهم للأسف. وزاد الطين بلة أيضا وجود هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، فهذه أيضا زادت من الطين وزادت الطين بلة. فنقول لا شك أن هذه الأمور كلها تبين لنا خطورة الأمر وأن الأمر ليس بالسهل، وتدل أيضا وتبين لنا أهمية دراسة مثل هذا المتن العظيم. من أيضا الأمور التي يحسن أن نذكرها قبل أن نبدأ بالمتن أن هذا يعني أيضا، وهذا أيضا يدل على أهمية هذا الموضوع، أن هناك مؤلفات كثيرة ألفت في نواقض الإسلام أو في موجبات أو ما يسمى بموجبات الكفر، بل إن فقهاؤنا رحمهم الله ما من كتاب من كتب الفقه إلا ووضعوا باب المرتد، هو هذا باب المرتد، ويذكرون في باب المرتد ما هي الأمور التي تخرج الإنسان من الإسلام إلى الكفر. نجد أن فقهاؤنا رحمهم الله في جميع المذاهب، اذهب إلى أي كتاب في كتب الفقه، الحنفي، الشافعي، المالكي، الحنبلي، تجد أنهم يتحدثون في كل كتاب من كتب الفقه لا يخلو من وجود باب يتحدثون عن حد المرتد، ويتكلمون في هذه في هذا الباب عن نواقض الإسلام وعن الأسباب التي تخرج الإنسان من الإسلام إلى دائرة الكفر. المؤلف ذكر وقال نواقض الإسلام، ولعلك تقرأ شيخ عبد الرحمن قبل أن نعرف بالنواقض.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر.
نعم، بدأ المؤلف رحمه الله هذا الكتاب بقوله: اعلم أن نواقض الإسلام 10. والمؤلف يعني من عادته يعني في رسائله الصغيرة أنه ما يذكر مقدمات ولا يدخل في الموضوع، وذلك أن الناس تعرف وتدرك حينما يعنون نواقض الإسلام يعلمون أنه يريد أن يذكر إيش في هذا الكتاب نواقض الإسلام، ولا يعني يحتاج الأمر إلى كبير عناء. ولعل هذا أيضا يعني فيه تسهيل على الناس وأيضا تشجيع لهم على قراءة مثل هذا المتن حتى لا يطول ويزاد فيه ويوضع فيه ما ليس منه. فنواقض الإسلام، الناقض هو حل المبرم وإفساده، هذا هو معنى الناقض في اللغة من النقض، والنقض حل المبرم وإفساده. ويقال نقض الشيء نقضا إذا أفسده بعد أن كان محكما، أفسده بعد إحكامه. فإذا النقض نستطيع أن نقول هو الإفساد، النقض أو عفوا النواقض كما قلنا جمع ناقض من النقض، والنقض هو حل المبرم ونقضه، حل المبرم وإفساده. فالنقض هو الإفساد، هذا معناه في اللغة. وأما معناه في اصطلاح الفقهاء فهو ذكر أهل العلم يعني عدة تعريفات، لعل من يعني أفضلها ما ذكر بعض أهل العلم أنها موجبات الكفر بعد الإسلام، موجبات الكفر بعد الإسلام. فهذه نواقض التي توجب الكفر، الأفعال يعني. لعل التعريف الثاني الذي سنذكره يشرح شيء من التعريف الأول. التعريف الثاني بعضهم قال هي الاعتقادات والأقوال والأفعال التي تزيل الإسلام وتفسده، التي تزيل الإسلام وتفسده. إذن الاعتقادات والأقوال والأفعال التي تزيل الإسلام وتفسده. إذن النواقض يفهم من هذا التعريف أنه قد يكون مجرد اعتقاد ما في فعل ولا في قول، قد يكون ناقض قول وليس فعلا، ربما بكلمة واحدة يخرج هذا الإنسان من دائرة الإسلام إلى الكفر. قد يكون فعل بفعل واحد بسيط، ربما إيش إنه يكون يخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. التي تزيل الإسلام، يخرج عنك وتزيع عنك اسم مسمى الإسلام، تزيل الإسلام وتفسد الإسلام، تبطله، أصبح الإسلام أصبحت لست مسلما بهذا الاعتقاد بهذا القول بهذا الفعل. وهذا الأمر كما قلنا يجرنا إلى أنه أن النواقض قد تكون اعتقادات، قد تكون أقوال، قد تكون أفعال، وقد تكون شكا، مجرد شك، كونك تشك. نضرب أمثلة حتى يتضح. مثلا إنسان اعتقد أن الخالق غير الله عز وجل، مع أنه ما قال ولا فعل، إنما يعتقد، يعتقد أن الولي الفلاني يستحق العبادة، مجرد اعتقاد. فهذا كفر يخرج به الإنسان. عليكم السلام ورحمة الله. الأقوال، ربما أن الإنسان يسخر بشيء من الدين، مثلا يقول على سبيل المثال الحجاب ليس واجبا والحجاب يعني إهانة للمرأة المسلمة. هذا القول بحد ذاته هذا كفر. هذا يقول الشريعة لا تصلح، لا يصلح تحكيم الشريعة الإسلامية في هذا العصر. هذا بس شوف العبارة هذه مجرد قوله كفر لله عز وجل، وتخرجه من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. الأفعال مثل أن يأتي إنسان ويسجد لصنم، أو يأتي ويدوس على المصحف متعمدا، فهذا فعل بسيط قد يعني يراه البعض يعني ما تتجاوز يمكن دقيقة، لكنه بهذا الفعل خرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. ربما يكون شكا، كأن يشك في أمر معلوم، يشك في كون الصلاة واجبة ولا ما هي واجبة مثلا، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة من أركان الإسلام، عنده شك في هذا فيخرج بهذا الشك، مجرد شك يخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. وسيأتي مزيد إيضاح في الكلام على النواقض بحد ذاتها، لكن أردت بهذا أن نعرف أن النواقض قد تكون بالاعتقاد، قد تكون بالقول، وقد تكون بالفعل، وقد تكون بالشك أيضا، وقد تكون بالشك. وهذا الأمر أيضا كما قلنا يدعونا إلى بيان أيضا الردة، والردة هي الرجوع عن الإسلام، هي نفسها يعني من فعل ناقضا من نواقض الإسلام قد ارتد. هذا هو المراد بالردة، ارتد عن دين الإسلام أصبح كافرا. ونحن يا أخوان لا بد أن نعرف أن الكفار نوعان، الكفار نوعان، كافر أصلي، وهذا مثل اليهود والنصارى والوثنيين والبوذيين وغيرهم الذين لم يدخلوا في الإسلام أصلا، هذا على الكفر منذ بداية ولادته وهو على الكفر. إذن هذا كافر أصلي، وهناك المرتد، وهذا كفره طارئ، كان مسلم ثم ارتد. فعندنا إيش نوعان، يعني الكافر نوعان، كافر أصلي وكافر طارئ، كفر طارئ طرأ عليه بعد أن كان مسلما. حد الردة طبعا يتناول من الذي دخل الإسلام ثم خرج، هنا يأتي حد الردة. فحد الردة ليس على كل كافر، إنما على الكافر الذي دخل في الإسلام وذاق حلاوة الإيمان ثم إيش خرج منه، وهذا فيه حماية للدين، لأن لو ترك المجال لكل إنسان يقول لك أنا أريد أسلم وخلوني أعطوني حرية أقدر أطلع من الدين وأخرج، فهذا أصبح الناس يتجرؤون على ترك الدين الإسلامي، ولذلك وضع هذا الحد، حد الردة. وقد قال الله عز وجل ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، وقال أيضا سبحانه ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فبين الله عز وجل أن من يرتد عن الدين فهو خالد في نار جهنم. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو حد الردة، فقال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وقال في الحديث الثاني لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا هو المرتد الذي ترك الدين الإسلامي إلى غيره من الأديان. ولا شك أيها الإخوة أن الكفار حريصين أشد الحرص، وهذا قد يكون من الأسباب حقيقة التي يعني تدل على أهمية مثل هذه الرسالة، أن الكفار حريصين أشد الحرص ويحبون أنهم ويسعون سعيا حثيثا على ارتدادنا وعلى خروجنا من الإسلام. وهذا قد بينه الله عز وجل كما قال الله عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا، يحبون ويرغبون أن تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال أيضا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. حسد، يودون هؤلاء كثير من أهل الكتاب أن يردوكم عن دينكم كفارا. ليش؟ حسدا من بعد ما تبين لهم الحق. فهم يفرحون بهذا، ولذلك هم يسعون سعيا حثيثا ويقيمون اليوم المؤتمرات ويقومون الندوات والاجتماعات السرية حتى يصرفون عن دينهم. يسعون سعيا حثيثا. لماذا أحدثوا مثل هذا الإعلام الفاسد؟ إلا لإفساد المسلمين وغيرها من تخطيطاتهم ومما يخططون ويفكرون ويسعون. فأقول: لا شك أنهم يحبون هذا ويسعون إليه سعيا حثيثا كما أخبر الله عز وجل، ولا يزالون إلى هذه الساعة يسعون في هذا. حكم المرتد كما ذكرنا لكم: إن كان فردا يا أخوان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. طيب، إذا ارتدت جماعة بأسرها مثل ما حصل في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، في عهد أبي بكر الصديق أنكروا الزكاة وقالوا الزكاة، شوفوا أنكروا إيش، شو سبب ردتهم؟ أنكروا معلوما من الدين بالضرورة. قالوا الزكاة حق للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، والنبي عليه الصلاة والسلام مات توفاه الله، إذن الآن لا تجب علينا الزكاة. ماذا فعل أبو بكر الصديق؟ قاتلهم عليها وارتدوا بإنكارهم معلوما من الدين. حكم واحد، كيف من ينكر أحكام كثيرة؟ فإن كانوا جماعة فإنهم يقاتلون، لأنهم الآن جماعة عندهم قوة، ما راح يسمحون لك أنك إيش تأتي وتقتلهم واحدا تلو الآخر، فهنا تقاتلهم، تقاتلهم حتى يستسلمون. هل يشرع المرتد قبل أن يعني يقتل ويقام عليه الحد أن مثلا يستتاب؟ نعم، ذكر هذا بعض أهل العلم، قالوا ندعوه للتوبة عسى يعني أن يرجع، هذا أحب إلينا رجوعه إلى الإسلام، فإن رجع لم نقم عليه الحد. وهذا عليه جماهير أهل العلم على أنه يستتاب عسى أن يتوب، فإن صمد ولم يتوب فهذا دليل على إيش؟ على تمسك بهذه الديانة الباطلة، فيقتص ويقام عليه حد الردة. المؤلف ذكر رحمه الله قال: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة، أن نواقض الإسلام عشرة نواقض، حددها بعشرة. طبعا هذا التحديد منه رحمه الله ليس للحصر، لكن لأن هذه تقريبا هي أصول المسائل التي يحصل بها الردة والخروج عن الإسلام. وإلا لو رأينا كتب الفقه رجعنا إلى كتب مثل ما قلنا باب الردة في أبواب الفقه نجد أنهم ذكروا أمورا أكثر من هذا. لكن المؤلف رحمه الله أراد أن يذكر يعني أصول المسائل والمسائل المشهورة في عصره لأنه قاعد يخاطب عصره، فكانت هذه المسائل من المسائل المشهورة. وأغلب هذه المسائل يعني المسائل الأخرى ترجع إلى هذه الأصول، ولذلك قال النواقض عشرة، فاختار مثل ما نقول أصول المسائل التي تخرج عن الإسلام، وكما قلنا لكون بقية المسائل تعود في الغالب إلى هذه المسائل العشرة. فذكر الأولى الشرك في عبادة الله، الشرك في عبادة الله. والشرك في اللغة يطلق على عدة معاني، لكن من معانيها النصيب والشريك، هذا هو المراد بالشرك. فلان له شرك معي، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك، يعني في كل مشاركة، في كل ناس تشاركوا في أمر من الأمور. فالشرك لغة يطلق على النصيب وعلى الشريك. وأما الشرك في الاصطلاح فإنه يا أخوان ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر مخرج من الملة، وشرك أصغر لا يخرج من الملة. الشرك الأكبر تعريفه هو قد عرف بعدة تعريفات، لكن لعل هذا يعني من أهمها أو من أفضلها: تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، أن نسوي غير الله بالله عز وجل فيما هو من خصائص الله جل وعلا. سوينا به من خصائص الله ألا يعبد إلا هو، فجينا وسوينا بينه وبين شخص أو ولي وعبدنا هذا الولي مع الله، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. من خصائص الله عز وجل أنه يعلم الغيب، جينا وادعينا أن ذلك الولي الصالح أنه يعلم الغيب، أو أن الجن يعلمون الغيب، أو إلى آخره. إذن سوينا فيما هو من خصائص الله، بين الله عز وجل وغيره فيما هو من خصائصه جل وعلا. إذن هذا هو الشرك الأكبر. والشرك الأكبر له ثلاث خصائص: أولها أنه لا يغفر، لا يغفر. الثاني أنه يوجب الخلود في النار وتحرم عليه الجنة، يوجب الخلود في النار وتحرم عليه الجنة. الخصيصة الثالثة أن عمله يحبط، من وقع في الشرك الأكبر حبط ما كان عنده من أعمال سابقة، كلها تذهب عليه سدى بلا فائدة. النوع الثاني الشرك الأصغر، النوع الثاني الشرك الأصغر. والشرك الأصغر أيضا ذكر العلماء له عدة تعريفات، لعل من أفضلها قولهم: ما كان وسيلة وذريعة للشرك الأكبر، ما كان وسيلة وذريعة للشرك الأكبر من الأفعال والأقوال والاعتقادات. وجاءت تسميته في النص شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، وجاءت تسميته في النص شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. أعيد التعريف لمن أراد أن يسجل: ما كان وسيلة وذريعة للشرك الأكبر من الأفعال والأقوال والاعتقادات، وجاءت تسميته في النص شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، لم يصل إلى حد الشرك الأكبر. وهذا مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. ثم ذكر أنه الرياء، فالمؤلف هنا حينما قال أن أول نواقض الإسلام الشرك في عبادة الله، يقصد هنا الشرك الأكبر، الشرك في عبادة الله يقصد ومراده هنا هو الشرك الأكبر. والحقيقة إذا نظرنا إلى الناس في استسلامهم للعبادة لله نجد أنهم ثلاثة أقسام. نجد هناك الموحد الذي استسلم لله بالعبادة له وحده دون سواه فلم يعبد إلا الله. القسم الثاني المشرك الذي عبد الله وعبد غير الله وعبد معه غيره، عبد الله عز وجل وعبد معه غيره، هذا مشرك. وهناك المستكبر، هذا لم يعبد الله عز وجل، مستنكف عن عبادة الله كما قال الله عز وجل: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشره إليه جميعا. هذا مستنكف عن عبادة الله، نسأل الله السلام، هذا لم يعبد الله أصلا. المؤلف هنا حينما قال الشرك في عبادة الله، العبادة ما هي العبادة؟ العبادة لعلنا سبقا عرفناها لكن نذكرها أيضا هنا، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله، يحبه الله ويرضاه. إذن لا بد أن الله ينص على أنه إيش يحب هذا العمل أو يرضاه أو يأمرنا به، معناته أنه يحبه سبحانه، يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال سواء كانت ظاهرة أو باطنة، اعتقاد في القلب، من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. إذن هذه العبادة. مثل إيش أمثلتها؟ هناك عبادات بدنية كالصلاة، هناك عبادات مالية كالزكاة، هناك عبادات مشتركة مثل الحج فيها مال وفيها بدن، والعبادات متنوعة وكثيرة. فلا يجوز لإنسان أن يعبد مع الله غيره كما أخبر الله عز وجل وبين أن هذا الأمر يحبط العمل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن أخبر الله عز وجل أنه من يشرك به سبحانه فإنه من أهل النار لا يخرج منها. وكذلك في الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن يشرك به غيره لا يغفره الله عز وجل. وأما ما دون الشرك فهذا تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له. فلذلك الشرك في العبادة كالصلاة كالحج كالذبح، الذبح من العبادات المالية، الإنسان مثلا يذبح في الأضاحي في الهدايا التي يهديها إلى البيت إلى الحرم، العقيقة والنذور، بعض الناس ينذر أن إن شفى الله مريضي أن أذبح ذبيحة وفرقها على المساكين مثلا، هذه ذبائح لله عز وجل لا يجوز إنسان أن يشرك بها، لا يجوز إنسان أن يدعو مع الله غيره. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي لا يدخلون سيدخلون جهنم داخرين. إذن لا بد أن نوحد الله عز وجل ولا نقع في أي عبادة ولا نشرك في معه غيره في أي عبادة كانت هذه العبادة. وهذه العبادة مما كما قلنا ارتضاها الله عز وجل وأمرنا بها وأمرنا أن نعبده، لأننا لا نعبد الله عز وجل إلا بما إيش؟ إلا بما شرع لنا. هذا أمر مهم، لا نأتي نبتدع عبادة من عندنا، لا، عبادات التي أمرنا الله عز وجل بها، استغاثة، الدعاء، والدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وهذا من باب بيان أن أصل العبادة هو الدعاء، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يريد أن يبين أن الحج الركن أكبر الأركان فيه هو الوقوف بعرفة. وفعلا من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، الأركان الأخرى يمكن أن تستدرك، لكن إذا فاته الوقت الوقوف بعرفة فاته الحج. كذلك نقول في العبادة والدعاء، فلا يدعو إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يطلب المدد إلا من الله، وهكذا في جميع العبادات. ثم ضرب المؤلف ذكر قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذكر أيضا الآية الأخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أيضا الحديث القدسي الذي قال الله عز وجل فيه أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ثم بين المؤلف قال من العبادة الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو يذبح للقبور أو يذبح للأولياء، فهذه من أنواع العبادة التي ذكرناها. والذبح له أقسام أربعة، الذبح له أقسام أربعة. القسم الأول الذبح التعبدي، وهو الذبح لله سبحانه قربة لله، وهذا مثل الأضاحي، مثل الهدايا، هدي التمتع أو هدي القران أو هدي الحرم، يعني أي واحد يذهب إلى الحرم يشرع له أن يأخذ معه هدي يوزع على فقراء الحرم، حتى في غير الحج وفي غير، يعني رايح العمرة مثلا يشرع أنه يأخذ هدي ويذبح، فهذه عبادة لله عز وجل قربة. إذن النوع الأول الذبح العبادة، ذبح القربة لله، تقرب إلى الله، وهو أن نذبح لله عز وجل تقربا إلى الله، مثل العقيقة نذبحها أيضا استجابة لأمر الله، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا غيرها من الذبائح المشروعة. النوع الثاني الذبح الشركي، وهو أن يذبح لغير الله تقربا له، مثل إنسان مثل ما ذكرنا يذبح كما مثل المؤلف للجن، بعض الناس يخاف يذبح للجن حتى يأمن شرهم، يذبح الأولياء يتقرب إلى الأولياء حتى يظن أنهم إيش سيدفعون عنه ضررا أو سيقدمون له نفعا، إذن هذا شرك وكفر ويخرج من دائرة الإسلام، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. النوع الثالث الذبح البدعي، الذبح البدعي، وهو أن يذبح لله في غير المواضع التي وردت في الشرع، أن يذبح لله في غير المواضع التي وردت في الشرع، مثال ذلك كأن يذبح لله في مكان يعتقد أن هذا المكان فيه بركة، مثلا إنسان يقول أنا الآن بروح هذه الساحة فيها بركة والذبح فيها أفضل من غيرها، فسأتي بشاتي وأذبحها في هذا المكان، قل هذا بدعة، هذه بدعة، لأنك اعتقدت أن هذا المكان الذبح فيه أفضل من من غيره. إذن هذا بدعة. ومن ذلك يعني ذكر أهل العلم أن يذبح لله عند القبور. هو ذبح لله يريد يتقرب إلى الله، لكن جاء عند إيش؟ عند القبور وذبح. هذا أيضا من البدع. كذلك مثلا أن يضحي لله بدجاجة، هذا غير مشروع. جاء وقت الأضحية والمشروع في الأضحية أن يذبح من بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم بنوعيها، الضان والماعز، هذا قال لا أنا أريد أن أضحي بدجاجة، أقول هذه بدعة. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم ضحوا بدجاجة، هذا بدعة. النوع الرابع والأخير الذبح الذي يكون عادة، الذبح الذي يكون عادة وهو الذبح للأكل وللضيوف، فهذا ذبح يكون ليس على سبيل التقرب، هو ذبح لله باسم الله لكن ليس على سبيل التقرب، إلا طبعا الإسلام حثنا على الإكرام الضيف، فهنا ينتقل من كونه مباح مجرد مباح إلى مستحب، بل أن إكرام الضيف واجب، الضيف الذي يأتي من مكان بعيد أنك تكرمه هذا واجب. فهذا الذبح يعني، أما الذبح إنسان أتاك وذبحت له من قريب يعني ما هو جاي من مكان بعيد، هذا ذبح عادي، لكن إن الإنسان احتسب الأجر يحول العادات إلى عبادات وينال فيها أجر. ومن الذبح حقيقة المنتشر أيضا الذبح للسلطان أو الحاكم أو لأصحاب الجاه، وهذا في الحقيقة نستطيع أن نجعله على ثلاثة أقسام أيضا. أن يذبح الذبيحة تقربا إلى هذا السلطان، فهذا عياذا بالله شرك أكبر. أن يذبح تقربا لهذا السلطان فهذا شرك أكبر. النوع الثاني أو القسم الثاني أن يذبح لله عند قدوم السلطان، يذبح لله عند قدوم السلطان فهذا بدعة من الذبح البدعي اللي ذكرناه. النوع الثالث أن يكون من عادتهم أنهم يذبحون أمام الضيوف، من عادة هذا المجتمع أن الضيف إذا جاء وهم جايين يعني يذبحون، وهذه الذبائح تؤكل وتقدم لهم وتطبخ، لكن هذه من العادة، فهذا أمر عادي إذا كانت هذا مما اعتادوا عليه دون أدنى اعتقاد في ذلك، فهذا من أمور العاديات. والله عز وجل بيّن لنا وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقال في الآية الأخرى أيضا فصلي لربك وانحر، صل لربك وانحر لربك دون غيره، وهذا مما يدل أيضا أن الذبح يجب أن يكون لله، الذبح التقرب. وأما الذبح العادي للأكل طعام للضيوف فهذا الأمر لا شك أنك تسمي بسم الله عز وجل لكن لا يقصد فيه التقرب لله. نعم.
وقال رحمه الله الثاني من جعل بينه وبين الله وصائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا.
نعم. الثاني من نواقض الإسلام، وفي الحقيقة أن هذا الثاني يا أخوان هو نوع من أنواع الأول، هو من الشرك بالله. من جعل بينه وبين الله وصائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم فهذا كفر إجماعا. فلو لاحظ جعلهم كوسائط، هو كيف الأمر أنه يقول لما يقال ويسأل لماذا تسأل الولي الفلاني، لماذا تذهب إلى الضريح وتسأل صاحب هذا القبر وتدعوه من دون الله، فيقول أنا أدعوه حتى يكون يقربني إلى الله، يكون شفيع بيني وبين الله، يكون وسيط بيني وبين الله، لأني أنا ذنوبي كثيرة. وهذا الإمام الحسين أو الإمام البدوي، هؤلاء ناس صالحين بلغوا من التقوى، فأنا أريد هؤلاء الصالحين يقربوني إلى الله. هذه شبهة عندهم قد تكلمنا عليها في القواعد الأربع، شبهة عندهم. نقول هذا الأمر لا يخرجه من كونه شركة، أنت قدمت ونذرت له وتوكلت عليه، توكلت عليه في الرزق، فجئت تطلب الرزق منه، وجئت تسأله الرزق، وجئت تسأله شفاء المريض، وجئت تسأله أن يرزقك ذرية، إلى غير ذلك من الأمور. فيدعوهم، يسألهم، يستغيث بهم، ويقول أنا لا أدعو، لا أقصدهم، أنا أريد أنهم إيش يقربوني إلى الله، وهم يدعون الله عز وجل بدل مني أنا أدعو. أنا لا أستحق أن الله عز وجل يقبل دعائي لأني أنا مذنب. هذه شبهة سبق الرد عليها، بل الله عز وجل رد عليها في القرآن كما قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. انظر، يعبدون الله عز وجل سماه والذين اتخذوا من دونه أولياء، قالوا إيش؟ ما نعبدهم، إذن هم يعبدونهم، والعبادة لا يستحقها إلا الله عز وجل. طيب لماذا؟ قالوا لكي يقربونا إلى الله، يكونون وسطاء بيننا وبين الله، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء إيش؟ شفعاؤنا عند الله سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن الله عز وجل سماه شركا، وإن كانت هذه شبهتهم، إلا أن الله حكم عليه بأنه شرك. إذن هذه حقيقة الناقض الثاني هو الناقض الأول، لكن المؤلف أراد أن ينوه به، لأن المشركين يقولون أن هذا ليس شرك، لكن الله عز وجل رد عليهم في محكم التنزيل وبين أن هذا الأمر لا يخرجه عن كونه عبادة لغير الله عز وجل، وأنه شرك به جل وعلا. نعم.
وقال رحمه الله الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر.
نعم، الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. من لم يكفر المشركين، قال هؤلاء ليسوا كفار، وهذا مثل ما قلنا يا أخوان في المقدمة، هناك ناس اليوم للأسف يقولون اليهود والنصارى ليسوا كفار، هناك للأسف هذا الكلام قديما وحديثا، هناك اليوم ناس يقولون ما نسميهم اليهود نسميهم الآخر، بل للأسف عقدت مؤتمرات إيش سموها؟ سموها نحن والآخر، ما يريدون يقولون إيش؟ الكفار، ما يريدون ينطقون يكفرونهم، مع أن الله عز وجل كفرهم في محكم التنزيل، قال الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. إذن هنا الذين كفروا من بيانية، بيان للجنس، من هم؟ من أهل الكتاب. أهل الكتاب من هم؟ اليهود والنصارى. والمشركين الذين يشركون مع الله غيره ممن ليسوا من اليهود والنصارى، الله عز وجل كفرهم، قال لم يكن الذين كفروا. الله عز وجل أيضا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال في الآية الأخرى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذا من اعتقاده؟ اعتقاد النصارى، تثليث، اعتقاد أن المسيح هو الإله، اعتقاد النصارى. الله عز وجل كفرهم في محكم التنزيل، وقالت اليهود عزير ابن الله، كفر. فالله عز وجل كفر اليهود وكفر النصارى في محكم التنزيل. يأتي اليوم من يشككنا في كفر هؤلاء، قال الله عز وجل من لم يكفر المشركين. في ناس يقول لك أنا الحمد لله مسلم وأنا أعبد الله وحده بس ما أبي أقول عنهم كفار. هذا قوله من لم يكفر المشركين. يقول اليهود والنصارى ما أقول عنهم ليسوا كفارا لا نسميهم كفار. الآخر شك في كفره، مجرد شك في كفره، ما قال أنهم ليسوا كفار لكن قال أنا أشك في تكفيرهم. هذا إيش أيضا. الأمر الثالث أن يصحح، وهذه أطم يا أخوان، أن يصحح مذهبهم، أن يقول من كان على دين الإسلام فله، من كان على اليهودية فهو على خير، من كان على دين النصارى فهو على خير. يصح مذهبهم وقل الأديان ثلاثة، الإسلام، اليهودية، النصرانية. وهذا للأسف، وهذا أشد مما قبله، ممن لم يكفر هذا قاعد يصحح مذهبهم ويقول مذهبهم صحيح. ومنه هذه الدعوة التي جاءت أخيرا ما تسمى بوحدة الأديان، الأديان الثلاثة الإسلام والنصرانية واليهودية، ويقولون هذه نسميها الملة الإبراهيمية. كلهم سمى هذه الملة ملة إبراهيم، الملة الإبراهيمية. وهذا لا شك أنه تلبيس شيطاني من هؤلاء، وأن هذه الكلمة كفر بالله عز وجل. فإن الله عز وجل قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من يبتغي غير الإسلام دين، يتخذ دين غير دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كافر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يؤكد هذا، قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يأتينا اليوم من يقول إن هؤلاء إيش، إن هؤلاء ليسوا كفارا، أو إن هؤلاء دينهم صحيح، أو دعونا نتوحد نوحد الديانات الثلاث أو ما يسمى ب وحدة الأديان، وهكذا يخترعون أمور. وهذه لا شك كما أخبر قال أو صحح مذهب أنها كفر مخرج من الملة، أعاذنا الله عز وجل وإياكم منها. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أن من شك في كفر اليهود أو النصارى أنه كافر، نقل إجماع المسلمين، من شك مجرد شك، من شك في كفر اليهود والنصارى أنه كافر. فما بالك اليوم للأسف من يأتينا ويقول هؤلاء دينهم صحيح، وهؤلاء من أراد أن يدخل في الإسلام فله ذلك، من أراد أن يذهب إلى اليهودية فله ذلك، من أراد يذهب إلى النصرانية فله ذلك. كيف يأتينا اليوم من يقول تعالوا لكي نوحد الدين ويدعو إلى وحدة الأديان، نسأل الله عز وجل السلامة وأن يعافينا منه. ويجدر حقيقة أن ننبه على قضية في هذا الناقض، وهي أن العلماء ذكروا أن الكفر على أو أن الكافر على مرتبتين، كافر على مرتبتين. وهذا حقيقة يعني هذه النقطة مهمة، لأن بعض الناس اليوم يستعجلون أو قد يسيئون فهم هذا الناقض. قالوا أن الكفار على مرتبتين، كفر أجمع المسلمون على كونه كفر، كاليهودية والنصرانية والمجوس، هؤلاء أجمع المسلمون على أن هذا إيش؟ أن هذا كفر. عباد الأصنام، البوذية، بإجماع المسلمين أن هذا كفر. فهذا يا أخوان من لم يكفره فهو كافر، من شك في كفره فهو كافر، من صحح هذه الديانة فهو كافر. وهناك من يدعي الإسلام، نوع ثاني يدعي الإسلام ويأتي بمكفر، ربما أن هذا المكفر مختلف فيه. على سبيل المثال نضرب مثال ترك الصلاة، هل تارك الصلاة يكفر ولا لا؟ فيه خلاف بين العلماء. ما يأتي إنسان يطبق هذه على تارك الصلاة، القاعدة هذه، فيقول هذا زيد من الناس لا يصلي، إذن ومحمد يقول أن هذا مسلم، زيد مسلم، إذن محمد كافر لأنه ما كفر إيش زيد. نقول لا، الكلام في الكفر الذي أجمع العلماء على تكفيره وعلى كونه كفر، وأما ما اختلف فيها أهل العلم فلا نعمل هذه القاعدة فيها. واضح معي يا أخوان؟ هناك أمور ربما أن المسائل حصل فيها خلاف بين العلماء، مثال ذلك تارك الصلاة حصل فيه خلاف، بل حتى تارك الزكاة، طبعا ليس جحودا، تارك الصلاة بخلا اختلفوا فيه، وتارك الصيام ليس جحودا يعني تركا لها وكسلا عن أدائها، أيضا اختلفوا في بعض. هناك من يرى أنه يكفر وإن كان خلاف ضعيف، في يعني الخلاف القوي في الصلاة، في ترك الصلاة. فالحاصل أننا لا نطبقها على أمور اختلف فيها العلماء ونأتي نطبق، إنما الكفر الذي أجمع العلماء على أنه كفر. تريدون نقف هنا 9:15 الآن، مضى علينا ساعة، نتوقف؟ طيب لعلنا نقف هنا إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.